بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم ذكر رواية عبد الرحمن بن سيابة التي وقع الكلام ابتداء في اعتبار سندها، ثم تقريبا تم الأمر في سندها، ووقع الكلام في دلالتها، بل بتعبير أدق وقع الكلام في متنها في نسخها، وأيضا وقع الكلام في دلالتها. وكان مما أثير على قضية دلالتها الرواية هو أنه، خلينا نرجع خطوة إلى الوراء حتى نستذكر، أنه قد يقال أن الرواية في مقام التفريق بين الغيبة والبهتان. على أي حال هذا مكابرة صار ندخل في صلب المطلب. وأما رواية الأمالي فتحمل على رواية الكافي. رواية الأماني اللي هي كانت خالية من التعبير، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، يعني فليس غيبة. وأما رواية الأماني اللي هي خالية من هذه العبارة فتحمل على رواية الكافي، لما تقدم من الاطمئنان بكونهما رواية واحدة. ومع تعارض النسخ يؤخذ بالزيادة، فيبنى على اشتمالها على الفقرة المذكورة أعلاه، التي بها اتضح الحال في الاستظهار من الرواية أنها بصدد تعريف الغيبة، وأن مطلق القول المشتمل على ذكر عيب في غيبة المؤمن يكون غيبة حتى وإن لم يكن مع الانتقاص والوقيع. كما تحمل رواية الكافي الخالية من قوله عليه السلام إن من الغيبة على رواية الأمالي المتضمنة قوله عليه السلام إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. لم يبدو الكتاب بعدها، أنا ما راضي عنها. على أي حال، المهم كما أشرت أمس أن كل من الروايتين تمتاز ببعض الخصوصيات الزائدة، والمفروض أن نجمع بينهما بأخذ الزيادة في كل منهما، والبناء على أن المضمون النهائي لهذه الرواية الصادرة هو مجموع ما ذكر في كل من الروايتين، فمثل ما رواية الكافي كأن ظاهرها أنها تعريفية، الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله، الغيبة أن تقول كذا، ظاهر منها ماذا؟ أن هناك اتحاد بين المعرف والمعرف، هذا معرف وهو أن تقول في أخيك، والمعرف ما هو كلمة الغيبة، يعني صار هذا بينهما اتحاد، مو أن هذا منه من مصادقه. فرواية الكافي بهذا التعبير، بينما رواية الأمالي فيها إن من الغيبة أن تقول في أخي، هذا واضح صارت رواية تطبيقية مو رواية تعريفية. من جانب آخر رواية الأمالي خالية من بيان حكم العيب الظاهر، ما به تصريح، وأما العيب الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، ما مذكور به، فنحن نضيف إلى رواية الأمالي أيضا هذا المعنى، إلى رواية الأمالي هذا المعنى اللي هو مأخوذ من رواية الكافي، ولا محذور في عرف العقلاء من حمل كل من الروايتين على الأخرى والبناء على الزيادة في كل منهما، ما دام كل من موردي الحمل على الزيادة عرفيا لا شبهة فيه، فيكون المتحصل من كلتا الروايتين هو التالي. يعني سنقرأ بالجمع بين الروايتين، سنقرأ رواية جديدة ما إلها ذكر في مصادرنا، هي كرواية واحدة. يعني عادة نأخذ بالرواية اللي بها زيادة ونقول هي حي المحكمة، أما هنا نرتكب إضافة طرفينية، مش راح نصل إلى رواية جديدة ثالثة، لكن هاي الرواية الثالثة مو من عندياتنا واقتراحاتنا، وإنما هي مأخوذة من التوليف بين ما ذكر زائدا في كل من الروايتين. نحن هم بانين على أصالة الزيادة في أمثال هذه الأمور، ما دامت الزيادة ما بيها محذور، بالعكس هي مناسب، لأنه بعض الأحيان الإنسان يختصر الثقة الراوي، ماذا ممكن أن يختصر، لكن ماكو احتمال أنه هو يزيد، ما دام هو ثقة ماكو احتمال أن يزيد من عنده، فتكون الرواية، فيكون المتحصل من كلتا الروايتين هو التالي: إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجل فلا، يعني ماذا فلا؟ يعني فليس من الغيبة. وإن من البهتان أن تقول فيه أو في إحدى الروايتين في أخيك، ماكو فرق فيها أو في أخيك، ما راح يفرق، أن تقول فيه ما ليس فيه، أو أن تقول في أخيك ما ليس فيه. زين، ما الذي يستنبط من كل ذلك من ناحية فقهية؟ ما هو الذي نستنبطه من هذا؟ راح نصل إلى نتائج مهمة جدا تفوق ما كنا قد وصلنا إليه سابقا وتوقفنا في بعض جوانبه. ويستنبط من كل ذلك ما يلي: واحد، هذا بعد هنا نصل المطلب، هو جادة المطلب الأساسية هنا، أن ما الذي نستفيد من الروايات؟ واحد، أن معنى الغيبة يبقى على معناه العرفي، إذ لا يظهر من الرواية كونها بصدد اتخاذ كلمة الغيبة كمصطلح شرعي وإصدار تعريف شرعي خاص بها، فيبقى معنى الغيبة هو الوقيعة والحط من شأن المغتاب، على ما استفدناه من العرف واللغة والاستعمالات الشرعية والجمع بين النصوص. لماذا؟ لأن الرواية بصدد بيان المصادق الهامة للغيبة وليس تحديد التعريف لها، وهذا كله ببركة الأخذ برواية الأمالي التي تضمنت إن من الغيبة، إن من اللي به هذه الإضافة، صحيح؟ ثانيا، أن هتك الستر والكشف عن العيب هو من المصادق الحقيقية الكلية للغيبة، يعني للوقيعة والحط من المغتاب والنيل منه، فالشارع بصدد بيان كونها مصداقا حقيقيا للغيبة، وهو أمر مطابق جدا للعرف. هذا الأمر هو عرف، يعني ما يحتاج أن نفترض هنا عندنا تدخل شرعي تعبدي في القضية، وإنما هذا التنبيه لمصداق قد يغفل عنا ويتسامح به، صحيح؟ فإن إظهار عيب أي شخص موجب للحط من شأنه، ويعد عرفا نحوا من النيل منه والوقيعة فيه، سواء كان مقصودا منه الحط أم لم يكن مقصودا، وسواء كره المغتاب ذلك أم لم يكره. الإشارة إلى آراء بعض الفقهاء في تعريف الغيبة، يعني بعبارة أخرى إشارة إلى رأي السيد الأستاذ لأخذ القصد، ما متقن به، وإشارة إلى رأي لعله السيد الخوئي اللي هو أخذ كراهة المغتاب مما يكره ذكر المؤمن بما يكره، صحيح؟ فإن إظهار عيب أي شخص موجب للحط من شأنه، ويعد عرفا اغتيابا له ونيلا منه ووقيعة فيه، سواء كان مقصودا منه الحاط أم لم يكن مقصودا، وسواء كره المغتاب ذلك أم لم يكره. فإن الحط من شأنه سيتحقق عادة. انتهى الكلام. وسيأتي قريبا إن شاء الله مناسبة روايات عورة المؤمن على المؤمن حرام لذلك. هذه جملة أخرى ثانية. سيأتي أن روايات أن طائفة من الروايات روايات عورة المؤمن على المؤمن حرام اللي هو نبوي حسب الظاهر وحتى مذكور في نهج البلاغة. وتوجد روايات في تفسيره. هذه الروايات أيضا هي ستناسب هذا الأمر لأن هي هناك تبين أن المراد من عورة المؤمن على المؤمن حرام ماذا يعني هتك سترة. فالصير هذه الحرمة وإن لم يصرح فيها بالغيب لكن يصير من مصادق الغيبة الحقيقية. واضح إن شاء الله. راح نجي قاعد نكمل المطلب قاعد نبين نقاط شلون صورته مكتوب. ثالثا أن الرواية تضمنت أن بيان العيب الظاهر مثل الحدة والعجلة بحد نفسه ليس غيبة فلا يندرج تحت عنوانها. ما يندرج تحت عنوان الغيب بحد نفسه فهو خال من الهتك وكشف الستر لأنه أمر ظاهر. فالرواية عندما قالت وأما مثل الحدة والعجلة فلا يعني ماذا يعني هذه بظاهرها تقول هذا مو من مصادق الغيبة وقع. وأيضا لسانها لسان إخباري وليس لسانا تشريعيا يعني مو تريد تستثنيها من حرمة الغيبة وإنما هي لسانها لسان تطبيق يقول هذا ليس من مصادقه. رابعا وعليه لا تصلح الرواية لنفي حرمة الغيبة مطلقا عن بيان العيب الظاهر. شنو يعني مرادنا مطلقا؟ أي حتى مع اقترانها بالوقيعة والحط من شأن المختار بالنسبة للأمر الظاهر فضلا عن نفي أصل مفهوم الغيبة عنها. الرواية ايش راح يصير ظاهرها ماذا؟ هذه العبارة موجزة جدا اسمحوا لي أوضحها أكثر. الرواية ايش راح لأن هو بيت القصيد هنا محل البحث هو هذه النقطة الرابعة. الرواية التي صرحت قالت وأما مثل وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا في ضمن هذا السياق اللي هو سياق تطبيقي مو سياق تشريعي ولا سياق تعريفي صح لو لا ايش راح تفيد؟ راح تفيد أنه ذكر الأمر الظاهر بحد نفسه لا يعد غيبة ليس غيبة. تنبه إلى هذه القضية أمر ظاهر مغيبة ولكن من يكون مغيبة لأن هو بطبيعته مغيبة. أما إذا اقترن بالحط من شأنه والوقيعة فيه بالنسبة للأمر الظاهر فمثله هذه الرواية ما تصلح أن تنفي كونه غيبة ولا تصلح أن تنفي عنه حرمة الغيبة. لا تصلح أن تنفي عنه أنه غيبة ليش؟ لأنه تكلم بأمر حيث من حيث أنه هذا أمر ظاهر مو مثل الأمر المخفي. الأمر المخفي من واحد يكشفه هو راح يسقط الطرف المقابل. أما الأمر الظاهر المعروف ما راح يصير به هذه القضية مجرد ذكره ما راح يصير به شيء لأنه ظاهر ما راح ينقص من شأنه. ولكن لو فرضنا اقترن بالتسقيط اقترن بالحط من شأنه اقترن بالوقيعة فيه قطعا راح يصير غيبة يصير حصل الظاهر يصير محرم. فالرواية ما نقدر نقول أنه هي من أصلها من حيث ما ذكرت في الأمر المستور كانت تبين المصداق وهي رواية تطبيقية لكن ذيل القضية عندما بينت الأمر الظاهر راح يصير هنا تشريعية أو تصير تعريفية لا معنى لذلك معنى رواية تمشي على سنن معد. فهي رواية منبهة للمصادق من تنبهنا للمصادق شو تقول؟ تقول ذكر العيب المخفي وكشفه هذا واحد راح يصير غيبة. خاف واحد ما ملتفت يقول هذا غيبة هذا من الغيبة مو تصورون هذا مو غيبة هذا غيبة هذا واحد. ثانيا الأمر الظاهر ما في مشكلة يعني ماذا يعني من هالناحية مو غيبة يبقى إذا هو ذكر الأمر الظاهر هو صادف أن يكون فيه نحو من أنحاء أن يكون فيه نحو من أنحاء النيل من شأنه والوقيعة فيه. طبعا عايز الغيب. تسأل الرواية تقول أنت قلت مغيبة يا سيدي، يقول نعم أنا قلت مغيبة ظاهر الحال هكذا، يقول أنا قلت مغيبة يعني من حيث كون محض ذكر أمر ظاهر، لأن أمر ظاهر معروف، أما من حيث ما اقترن بالوقيعة والنيل منه والحط من شأنه وهو غيب. لا مصداق بعد، مصداق هذا تعبيرات مو حكم، صار تشريع ومو تشريع وبيان مصداق. نعم
يعني إذا هو أمر عادي فشنو دفع التنبيه؟ هو ظاهر وذكر فشنو دفع التنبيه؟ قال دفع دخل دفع التوهم أنه هذا من الغيبة.
نعم هو ذكر، هو ما ابتدأ وحده، هو ذكر، هو ذكر في ضمن سياق، وذكر الأمر المخفي وذكر معه الأمر الظاهر، وبين أنه إبراز المخفي وكشف الستر وهتك الستر هو بغيبة في ظله. في إحدى الروايتين ذكر هذا الأمر، وربما الثاني ما ذكره قال واضح هذا ما بإضافة. رواية الأمالي ما ذكرت، قالت هذا واضح ما بي في الإضافة جديدة وتأسيس جديد، ولا لو كان هذا هو المهم بالرواية ليش رواية الأمالي تسكت عنه؟ هو الظاهر الراوي هم شاف المطلب مثل ما احنا نشوفه، ايش قال هذا في الشيء واضح ماكو ذر، هو اختصر الكلام ذكر. وبذلك نعم إذا ناخذه وحده صحيح أكو إطلاق، أما إذا ناخذه بالنظر إلى سياقه وبالنظر إلى الروايات العامة اللي هي مأخوذ مفهوم
سياقه هم بين حتى إن كان سياقه تطبيق ما
كان أصلا، هو تعبير ما قال فليس من الغيبة، قال فلا، لا أصلا إشارة علما إلى ما سبق، يعني هذا التعبير تعبير ظلي تابع للتعبير الأصلي التأسيسي. تعبير الأصلي التأسيسي شنو؟ إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله. وأما الأمر الظاهر بين هذا يعني فرد كلمة مو أكثر من أنها استطراد توضيحي، مو في مقام عناية خاصة بهذا المطلب الذي يأسس به فالشيء حتى تتمسك بإطلاقه وحتى يحوله إلى قاعدة. ظاهر من هذا مو هذا، هو مش قال فلا يعني شنو؟ يعني مو ما داخل بهذا المعنى اللي احنا نقول ليش فلا، يعني ما ليس من الغيبة، قاعد يقول ليس من الغيبة. لا يعني ليس من الغيبة، انا اقول ليس من الغيبة يعني ماذا؟ باعتبار انه هناك مناسب يريد ينبه يقول هتك الستر يصير تسقيط، الامر الظاهر ما بي تسقيط، ما بي توهين، ما بي وقيعة بالانس، ما بي شيء. وبذلك نرفع اليد عما قلناه سابقا بتأمل. هناك أصلا أنا ذكر مراجعة كلامي كنت يعني واضح أنه هناك حيرة، قلنا أنه هذا نرجع لعله تنكشف غمة المطلب بمزيد من مراجعة رواياتهم صلوات الله عليهم، في التعبير من هذا القبيل موجود في عبارتنا السابقة مع العام الماضي في أوائل مباحث الغيب من بحثنا. فهنا الحمد لله على جلائل غمة ببركة ما استفدناه مما ورد عن الأئمة صلوات الله عليهم. وبذلك نرفع اليد عما قلناه سابقا بتأمل، عشان أكو تأمل بي أن حديث عبد الرحمن بن سياب المعتبر سندا تام الدلالة على كون الغيبة شرعا إنما هي إبراز المستور وليس مطلق ذكر العيب أو مطلق الوقيعة والحط من شأن المغتاب. بعد احنا كانوا قلنا كانوا إذا أريد نأخذ رواية عبد الرحمن بن سيابة هي راح تدل على أن الغيبة تتقوم بإبراز المستور كشف الستر، لكن هذا راح يتبين أنه مو دقيق، إذ تبين أنه يعني ماذا حديث ابن سيابة ليس حديثا تعريفيا شرعا، مو بصدد تعريف الغيبة فيه، بل هو حديث تطبيقي تصدى لذكر أبرز مصاديق ما يندرج وما يخرج عن الغيبة دون أن يصلح للردع عن المعنى العرفي للغيبة، خصوصا بعدما تقدم ذكره مفصلا من شواهد عرفية وشرعية على عدم خروج الشارع عنه عن المعنى العرفي. فمن ثم نبقى نتمسك بما ذكرناه سابقا من أن حقيقة الغيبة هي الوقيعة، وأنه هنالك مصداق بارز لما يكون غيبة قد يغفل عنه بعض الناس بسبب البساطة في الرؤية، وهي في كشف الستر. فيصورون أنه ما دام كشف الستر ما صار بلسان تنكيل ووقيع أو نيل منه، يعني هذا مو غيبة. الشارع يقول لا، ما دام هذا مستور هو من ناحية واقعية راح يصير غيبة، حتى لو أنت ما قاصد هذا الشيء، حتى لو أنت كلامك كان بقصد مثلا الشفقة عليه، كان بقصد الرفق به، كان بقصد أي قصد آخر سليم، ما بيش الموضوع. ما دام بكشف ستر هو سيؤدي إلى توهين، يؤدي إلى وقيعة. أما الأمر الظاهر ما بيش من هذا القبيل. الأمر الظاهر هذا صار كما قلت تعبير ظلي. ومن هنا وإلى هنا انتهينا من البحث في رواية عبد الرحمن بن سياب. انكشف تمامية سندها واعتباره، انكشف أنها رواية تطبيقية لا تصلح تعريفا شرعيا للغيبة، لأن هي جاية من باب التطبيق، وليس فيها حجة واضحة على الإذن بالغيبة في مطلق الأمر الظاهر. نعم هي تنبه إلى ما هو معلوم من كون بيان الأمر الظاهر الذي ليس فيه حاط ووقيعة هذا ليس غيبة، وهي بذلك ستنسجم مع عامة ما تقدم من الروايات، سواء هذه النقطة مهمة جدا، يعني راح تنسجم مع عامة ما سبق، سواء منها الروايات التي ورد فيها عن الأئمة أنهم ذكروا بعض العيوب الظاهرة بالنسبة إلى بعض الناس مثل فلان الأحول وفلان الحولاء، وسواء رواية يحيى الأزرق اللي هي بالنتيجة هم ما تنبهت إلى شيء من هذا القبيل، هم ما كان بها مشكلة في هذه الناحية. على أي حال، وأيضا هي تنسجم مع روايات عورة المؤمن على المؤمن حرام. يأتي خلي نشير إلها إشارة، لأنه قبل من الدور حتى المفروض أصلا هي موضوع عورة المؤمن نذكرها هنا قبل ما نذكر الرواية الأخرى، يعني راح نقدم ونأخر في الدرس وبعدين نعدل الكتابة بحسبه. الحديث النبوي، ها اذا لاحقيها خف احنا نريد نغير وبعدين يرتبك المطلب. نعم ما راح نلحق نوصل لها اليوم، هي هاي المشكله. خلاصه القول خلينا نوضحها، احنا من نتيجه مجلس الدرس بفوائد ما يقدر واحد يوصلها بالكتاب. احنا عندنا نصوص عوره المؤمن على المؤمن حرام، هذه النصوص تبين حرمة كشف الستر. هذه النصوص قد واحد يتصور يقول أنه هذا تبين حكم خاص مو غيبة، هو نفس كشف الستر حرام مو من الغيبة. والروايات الكثيرة وردت في تفسير عورة المؤمن على المؤمن حرام هي كانت تبين حرمة هذا الأمر وتبين شدة النكال الذي قد يتعرض له من يرتكب ذلك. زين، أغلب حالات الغيبة هي شنو بها؟ كشف ستر. أغلب حالات كشف الستر هي بها ماذا؟ وقيعة، كما ورد التنبيه في رواية عبد الرحمن بن سياد. فإحنا هذه الروايات عورة المؤمن على المؤمن حرام نعتبر بها حكم خاص، الشارع شرع تشريع خاص في موردها. لو لا نقول هذه هي أيضا من روايات الغيبة التي لم يصرح فيها بلفظ الغيبة. بناء على هذه الالتفاتات والاستفادات من رواية عبد الرحمن بن سيابة ضمن هذا المنطق، يصير جدا طبيعي بعد أن الشارع ينبه إلى تغليظ حرمة المؤمن في عوراته، يعني في الأمور المستورة عنده. واضح إن شاء الله. وبذلك أيضا راح نجمع بين النصوص المختلفة في تفسير عورة المؤمن على المؤمن حرام، لأن احنا عندنا نصوص مختلفة في تفسير هذا الحديث النبوي. المهم هذا المطلب الذي استفدناه من رواية عبد الرحمن بن سيابة سنحتاجه كثيرا، سيتضح إن شاء الله من نبحث تفاصيل عورة المؤمن على المؤمن حرام. خلينا نحاول نكمل الرواية السادسة اليوم لعله نتوفق نكملها. ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، وهذا بعد واضحة من أوضح روايات مراسيل ابن أبي عمير لأنه السند جدا تام، لكن هو ابن أبي عمير قال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية تامة السند جدا. قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. انتهت الرواية. وقد تقدمت هذه الرواية في ذيل الاستدلال بالآية الشريفة على حرمة الغيبة، سندها تام، تقريب الاستدلال بها على المدعى هو أن الضابط لحرمة الغيبة هي إشاعة الفاحشة. المدعى ما هو؟ أنه يجوز الغيبة بالأمر الظاهر، موتين. وتقريب الاستدلال بها على المدعى هو أن الضابط لحرمة الغيبة هي إشاعة الفاحشة، فلا تشمل ذكر العيب الظاهر، إذ لا موضوع لها فيما يكون عيبا ظاهرا شائعا بنفسه، فهو الأمر شائع مو أنت أشعت الفاحشة، ولكن قد يقال في دلالتها أنها تدل على حرمة هتك ستر المؤمن ولا تثبت أن ذلك من الغيبة. شلون قضية عرض المؤمن عن المؤمن الحرام اللي الآن ذكرناه؟ فهنا أيضا يجي نفس الكلام، احنا عندنا تكليف حرمة إشاعة الفاحشة، احنا عندنا تكليف عورة المؤمن عن المؤمن الحرام، عندنا تكليف حرمة الغيب، وهنا أكثر الأحيان يتداخل. يعني شلون الشارع اللي يجي يسوي تشريعات عنده تشريعات مختلفة؟ واضح إن شاء الله. أنا أعرف مثلا بعض الفقهاء أعزهم الله وأعز بهم الإسلام شو يقولوا؟ يقولون احنا عندنا تكليف ثاني غير حرمة الغيبة وهو حرمة كشف ستر المؤمن. سيد الأستاذ مثلا دام ظلو زين، هو هذا أصلا واضح أنه في نفس يعني مصادق، أغلب مصادق هاتك ستر المؤمن شنو يغيب، وربما كثير من مصادق يغيب، ما أقدر أقول كلها وقد يكونهم أكثر، هي ترجع إلى هاتك ستر. والشارع يجي في عمره هو متداخل يسوي تكليفين كلش بعيد، هو مناسب هذا كله يدخل بالغيب. ولكن لا إشكال في دلالتها على حرمة الهتك وكشف الستر، ولكنها لا تدل على انحصار الحرمة بل اي هذا بعد راح يصير في الجهة اخرى. يعني ربما هذا ايضا هو يعني فيه هذا باعتبار كلمة الغيبة هنا مثل طبق، والا هنا هو يقدر يدافع عن نفسه يقدر يرد، يعني الامر مختلف. الحرمة هم واضح انه تبقى، وربما هو اكو ملاك هو يشمل هذا الامر وذلك الامر. ولكن قد يقال في دلالتها انها تدل على حرمة هتك ستر المؤمن ولا تثبت أن ذلك من الغيبة، ولكن لا إشكال في دلالتها على حرمة الهتك وكشف الستر ولا تدل على انحصار الحرمة بكشف الستر، فهي ساكتة عن بيان حال ذكر العيب الظاهر فلا تثبت له يعني لكشف الستر كونه غيبة ولا تنفيه عنه، ولا تثبت له الحرمة ولا تنفيه عنه. فيعني بالنتيجة العيب الظاهر لا الرواية تقول هذا غيبة ولا تقول هذا مو غيبة، ولا تقول هذا حرام ولا تقول أنه هذا مو حرام، هي ساكتة عن المطلب، ولكن النظر إلى المعنى العرفي للغيبة يكشف عن كون الرواية بصدد بيان الحصة البارزة من الغيبة المحرمة. فإن إشاعة الفاحشة عن المؤمن بإفشاء عيوبه بين الناس من الغيبة، وإن كان ما ينقله المغتاب عنه أمرا حقيقيا محسوسا لديه، يعرفه رأي العين ويسمعه ملء الأذن. يعني يقول ما رأت عيناك أو سمعت أذناك، هذا نريد نحاول نعيد صياغة الرواية بتعبيرات مشابهة له، ومع ذلك فهم بلي لا لا هو قال ما رأته عيناك أو سمعته أذناك، هو هيك أصلا وارد بالرواية، هذا نفس التعبير هذا. ومع ذلك فهي لا تصلح لنفي حكم الغيبة عن ذكر العيب الظاهر، فهي ساكتة عن هذا المورد، وليست هي في مقام التعريف كي يتمسك بظهورها في الحصر أو بإطلاق المقام فيها لنفي الحرمة أو نفي مفهوم الغيبة عن العيب الظاهر. هي مو في مقام تعريف، حتى لو كانت في مقام تعريف الغيبة كنا ماذا نقول؟ نقول أن هي ظاهرة في الحصر، يعني العيب الظاهر بعد ما راح يكون من الغيبة، أو قلنا أنها إطلاق المقام فيها لنفي الحرمة، يعني نستدل به لنفي الحرمة. ليش؟ لأنه هي في مقام بيان الغيبة، فسكتت عن العيب الظاهر وتحدثت عن ماذا؟ عن إشاعة الفاحشة فقط. فإذا هي تصلح لنفي الحرمة عن العيب الظاهر، لكن هو على كل حال هي رواية تطبيقية ليس فيها صلاحية لذلك. فالحاصل أن هذه الرواية هي ليست إلا بيانا لمصداق بارز من مصادق الغيبة، مصداق إشاعة الفاحشة. واضح إن شاء الله؟ وأما الحديث النبوي يأتي إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.